الأنوار سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي نبي من يدعوك بانكسار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار. ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير آية أخرى من سورة الزخرف المباركة. نبدأ لقاءنا أيها الأحبة بالاستماع إلى تلاوة الآيات 16 حتى 18 منها.
أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
مما تعلمنا هذه الآيات المباركات أيها الأكارم هو أولاً من الممكن أن يجادل الناس خلال الحوار معهم على أساس ما يعتقدون به. ثانياً ظن الملائكة إناثاً يلاحظ أيضاً في الرسوم والتصاوير، وهذا نوع من الخرافات والشرك. وثالثا من خرافات أهل الشرك أنهم كانوا يظنون أن الذكر أفضل من الأنثى، ولذلك كانت تسود وجوههم عندما يبشرون بالأنثى. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 19 و20 من سورة الزخرف المباركة.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون.
أيها الأفاضل، ورد في الآية 9 من سورة الزخرف أن خالق العالم هو الله العزيز العليم، وهنا تسأل الآية إذا كان الله عزيزا عليما فلماذا تنسبون إليه البنات أولادا وهن يتربين في الزينة مع ما في حديثهن من غلبة للأحاسيس والعواطف، مع أن لازم كونه عزيزا أن يكون صلبا حاسما، ولازم كونه عليما أن يكون صاحب منطق واستدلال لا عاطفة وإحساس. أما بالنسبة لكلمة يخرصون فهو من الخرص، وهو الكلام المعتمد على الحدس والظن. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان هو أولا الملائكة من مخلوقات الله عز وجل، وهي من عباده وليست أولادا له. ثانيا خلافا لما في الإنسان ليس في الملائكة ذكر وأنثى. ثالثا يسعى المشركون لتبرير شركهم ويجعلون ذلك منهم معلولا لإرادة الله سبحانه وتعالى. رابعا المشركون كانوا يعبدون الملائكة. وخامسا كل فرد وكل مجتمع يتيه عن العلم يذهب اتجاه الموهومات والحدسيات. إخوتنا الأفاضل، الآن ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 21 و22 من سورة الزخرف المباركة.
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على وإنا على آثارهم مهتدون.
مما تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة هو أولاً ليس للشرك أساس من العقل كما لا أساس له من النقل أي من الكتب السماوية. ثانياً جذور الشرك والخرافات تكمن في التقليد الأعمى. ثالثاً اتباع الآداب والرسوم وعقائد الآباء إذا لم يكن مستنداً إلى العقل والكتاب السماوي فهو مدان ومذموم. رابعاً الماضون والآباء الذين وضعوا وشرعوا هذه السنن الباطلة هم المسؤولون عن الأجيال القادمة أيضاً. وخامساً التعصب القومي موجب لانتشار التقليد الأعمى والتعصب الجاهلي. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة أقدمها لكم من إذاعة طهران العربية، وأدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 1:22، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 1:32. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 1:45، وعند 1:50 نقدم إليكم نور وبلاغة. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 3:25. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:10. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
الشيعة بعد حادثة كربلاء. بداية الحراك الشيعي. عندما جرت واقعة كربلاء سيطرت على كافة العالم الإسلامي، وخاصة عندما وصل الخبر إلى الحجاز والعراق، حالة من الرعب والخوف الشديدين بين الشيعة وأتباع الأئمة، لأنهم شعروا أن حكومة يزيد لا تتورع عن ارتكاب أي شيء لإحكام قبضتها على كل شيء، حتى ولو كان قتل الحسين بن علي عليه السلام سبط الرسول المعروف بالعظمة والاعتبار والقداسة في كافة أنحاء العالم الإسلامي. هذا الرعب الذي ظهرت آثاره في الكوفة والمدينة بلغ ذروته بعد مرور زمان معين إثر وقوع عدة حوادث أخرى، إحداها حادثة الحرة، فسيطر جو القمع الشديد في منطقة نفوذ أهل البيت عليهم السلام في الحجاز وخاصة المدينة، وفي العراق وخاصة الكوفة، فضعفت الاتصالات وصار أتباع الأئمة والمعارضون لنظام بني أمية أقلية وفي حالة ضعف وعدم ثبات. وتنقل رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في الحديث عن أوضاع الأئمة الذين سبقوه: ارتد الناس بعد الحسين عليه السلام إلا ثلاثة، وذكر في رواية أخرى أنهم خمسة، وفي بعضها أنهم سبعة. وفي رواية عن الإمام السجاد عليه السلام يرويها أبو عمر النهدي يقول: سمعت عن الإمام أنه قال: وما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. وقد نقلت هذين الحديثين في هذا المجال حتى يتضح الوضع العام لعالم الإسلام بالنسبة للأئمة وأتباعهم، فهذا القمع الذي حدث أوجد مثل تلك الحالة التي صار فيها أتباع الأئمة عليهم السلام متفرقين، آيسين، خائفين، لا يملكون القدرة على التحرك الجماعي. ولكن في تلك الرواية يكمل الإمام الصادق عليه السلام القول: ثم إن الناس لحقوا وكثروا. وتفصيل القضية المذكورة هو بعد واقعة شهادة الإمام الحسين عليه السلام صار الناس في خوف ورعب، لكن ليس إلى درجة زوال تنظيمات أتباع أهل البيت. ودليل ذلك أنه في الوقت الذي جاءوا بأسرى كربلاء إلى الكوفة شوهدت التحركات التي تدل على وجود التنظيمات الشيعية. وعند الحديث عن التنظيمات الشيعية السرية لا نقصد نمط التنظيمات الموجود في هذا العصر، بل المقصود تلك الروابط العقائدية التي كانت تصل الناس بعضهم ببعض وتحملهم على التضحية والأعمال السرية، والتي تؤلف في أذهاننا مجموعة واحدة. في تلك الأيام التي كان فيها أهل البيت عليهم السلام في الكوفة، يسقط في إحدى الليالي حجر في السجن الذي كانوا فيه، وإذا بالحجر ورقة كتب عليها: لقد أرسل حاكم الكوفة رجلا إلى يزيد في الشام حتى يعلم ماذا يفعل بكم، فإذا سمعتم غدا ليلا صوت تكبير فاعلموا أنكم ستقتلون هاهنا، وإذا لم تسمعوا فاعلموا أن الوضع سيتحسن. عندما نسمع بمثل هذه القصة ندرك جيدا وجود شخص من الأصدقاء وأعضاء هذه التنظيمات داخل الجهاز الحاكم لابن زياد، يعلم القضايا وتطال يده السجن، ويعلم ما هي الإجراءات بحق المعتقلين وما سيجري عليهم، ويمكنه بالتكبير أن يوصل الأخبار، وبالرغم من كل القمع والتشديد كانت تشاهد مثل هذه الأمور. مثال آخر: عبد الله ابن عفيف الأزدي، الرجل الأعمى الذي قام بردة الفعل الأولى عند ورود الأسرى إلى الكوفة وأدى ذلك إلى استشهاده، وكذلك ما رأيناه في الشام أو في الكوفة عندما التقى الناس بأهل البيت بالبكاء والتلاوم، وقد تكررت هذه الحوادث في مجلس يزيد وفي مجلس ابن زياد أيضا. بناء على هذا، ومع فرض جو من القمع الشديد بعد هذه الحادثة، لم ينهدم نظام عمل أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولم يحصل لهم التشتت والضياع، ولكن بعد مرور مدة وقعت حوادث أخرى ازداد معها جو القمع، ومن هنا يمكن فهم الحديث ارتد الناس بعد الحسين بأنه يرتبط بمرحلة تلك الأحداث أو ما بعدها، أو إنه مرتبط بالمقاطع الزمنية التي حصلت في هذا المجال. وخلال هذه المرحلة قبل وقوع تلك الحادثة المهمة والمفجعة، قام الشيعة بترتيب وتنظيم أعمالهم واستعادة انسجامهم السابق. ينقل الطبري قائلا: فلم يزل القوم في جمع آلة الحرب والاستعداد للقتال، وهو يقصد الشيعة في طلب الثأر لدماء الحسين بن علي عليه السلام، وكانوا يدعون الناس من الشيعة وغيرهم، ويستجيب لهم الناس جماعات جماعات، وقد استمر هذا الوضع إلى أن هلك يزيد بن معاوية. ولهذا نجد مع كل هذا الضغط والقمع الشديد استمرار التحركات كما ينقل الطبري، ولعله لهذا سبب تقول مؤلفة كتاب جهاد الشيعة، وهي كاتبة غير شيعية ولا تمتلك رؤية واقعية تجاه الإمام السجاد عليه السلام، ولكنها أدركت هذه الحقيقة، تقول: أصبح الشيعة بعد شهادة الحسين عليه السلام كتنظيم واحد تجمعهم الاعتقادات والروابط السياسية، ويعقدون الاجتماعات، ولهم القادة والقوى العسكرية، وكان التوابون أول مظهر لهذه التنظيمات. وهكذا شعرنا مع تسلل الضعف إلى التنظيمات الشيعية إثر حادثة عاشوراء أن هذه التحركات في مقابل هذا الوضع استمرت بنشاط لإعادة هذا التنظيم إلى سابق عهده، إلى أن جرت واقعة الحرة. وبرأيي فإن واقعة الحرة كانت مفصلا عظيما في تاريخ التشيع، وضربة كبيرة جدا له.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة. أما بعد، فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه، وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني، وإن كنت مسيئا استعتبني. ومن كتاب الله عليه السلام كتبه إلى أهل الأمصار يقص فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين. وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد، ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدكم في الإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدوننا. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان، ونحن منه براء، فقلنا تعالوا نداوي ما لا يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكين العامة حتى يشتد الأمر ويستجمع، فنقوى على وضع الحق مواضعه. فقالوا بل نداويه بالمكابرة، فأبوا حتى جنحت الحرب وركدت ووقدت نيرانها وحمشت. فلما ضرستنا وإياهم ووضعت مخالبها فينا وفيهم، أجابوا عند ذلك إلى الذي دعوناهم إليه، فأجبناهم إلى ما دعوا وسارعناهم إلى ما طلبوا حتى استبانت عليهم الحجة وانقطعت منهم المعذرة. فمن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الهلكة، ومن لج وتمادى فهو الراكس الذي ران الله على قلبه وصارت دائرة السوء على رأسه. ومن كتاب الله عليه السلام إلى الأسود بن قطبة صاحب جند حلوان: أما بعد، فإن الوالي إذا اختلف هواه منعه ذلك كثيرا من العدل، فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء، فإنه ليس في الجور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله، وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه ومتخوفا عقابه. واعلم أن الدنيا دار بلية لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعة إلا كانت فرغته عليه حسرة يوم القيامة، وأنه لن يغنيك عن الحق شيء أبدا. ومن الحق عليك حفظ نفسك والاحتساب على الرعية بجهدك، ف فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك. والسلام. ومن كتاب له عليه السلام إلى العمال الذين يطأ الجيش عملهم، من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من مر به الجيش من جباة الخراج وعمال البلاد. أما بعد، فإني قد سيرت جنودا هي مارة بكم إن شاء الله، وقد أوصيتهم بما يجب لله عليهم من كف الأذى وصرف الشذى، وأنا أبرأ إليكم وإلى ذمتكم من معرة الجيش إلا من جوعة المضطر لا يجد عنها مذهبا إلى شبعه، فنكلوا من تناول منهم شيئا ظلما عن ظلمهم، وكفوا أيدي سفهائكم عن مضارتهم والتعرض لهم فيما استثنيناه منهم، وأنا بين أظهر الجيش، فارفعوا إلي مظالمكم وما عراكم مما يغلبكم من أمرهم وما لا تطيقون دفعه إلا بالله وبي، فأنا أغيره بمعونة الله إن شاء الله. كانت تلك مستمع الكريم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، راجينا أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، المراد بما أنزل إليكم القرآن، وبما أنزل إليهم التوراة والإنجيل، وتشمل الآية كل من آمن ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل الكتاب، وليست خاصة بالنجاشي أو بعبد الله بن سلام كما قيل، لأن اللفظ عام ولا دليل على التخصيص. وإذا كان الله سبحانه يتقبل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يؤمن بالله ولا بكتاب، فبالأولى أن يتقبل هذا الإيمان من أهل التوراة والإنجيل بخاصة بعد أن تركوا دينهم. وأصعب شيء على الإنسان أن يترك ما ألف وورث من دين. وختم الله سبحانه سورة آل عمران بقوله عز من قائل:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وهذه الآية المباركة جمعت بين الأمر بتقوى الله تعالى والأمر بجهاد أعدائه. ولنتحدث قليلا عن التقوى، حيث سئل الإمام الصادق عليه السلام عن التقوى فقال:
أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك.
إذا لابد في التقوى من العلم بأحكام الله والعمل بها لوجه الله، لأن العلم بلا عمل حجة على صاحبه، والعمل بلا علم كالسير على غير الطريق. وعلى هذا الأساس تكون التقوى هي الدين والأخلاق وأساس الفضائل. أجل مستمعين الأفاضل، إن التقوى أساس الفضائل، وقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
لا تقولوا إن محمدا منا، فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
ولا من غيركم، يشعر بأن غير المسلم إذا سلم الناس من يده ولسانه أقرب إلي ممن انتسب إلى الإسلام ولم يكف أذاه عن الناس.
وجاء في القرآن الكريم العديد من الآيات في أن الفوز والنجاة غدا للمتقين وحدهم. وختاما أيها الأعزاء، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين ويرزقنا حسن العاقبة، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
Thank you.
روى القاضي النعمان المغربي في كتاب دعائم الإسلام أنه قيل للإمام الحسين بن علي عليهما السلام: إن عبد الله بن عامر وهو رجل من بني أمية تصدق بصدقة كثيرة، فقال صلوات الله عليه: مثله مثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق، وإنما الصدقة الطيبة صدقة الذي عرق فيها جبينه واغبر فيها وجهه مثل علي عليه السلام، ومن تصدق بمثل ما تصدق به.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لهذا اللقاء الحديث الذي استمعتم له قبل قليل، وفيه نلتقي ببيان حسيني دقيق للعمل المقبول عند الله عز وجل. هذا البيان يستخدم أسلوب التمثيل، وهو أقوى الأساليب البلاغية في بيان الحقائق المعرفية الدقيقة، يعتمد على مبدأ تفهيم الحقائق البعيدة عن الذهن التي يصعب عليه إدراك أبعادها وتنزيلها من الأفق التجريدي العقلي إلى أفق المشاهدة من خلال مثال حسي مشهود يشترك معها في بعض خصائصها التي يريد المتحدث تعريف مخاطبه بها. ولأهمية وقوة آثار هذا الأسلوب البياني، فقد استخدمه إله البلغاء الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم، وضرب للناس كثيرا من الأمثال مشترطا عليهم لفهم مراده منها، أي يتعقلوها، أي يتدبروا فيها بعمق لمعرفة ما وراءها، وهذا ما يصدق أيضا على البيان الحسيني المتقدم. أيها الإخوة والأخوات، وتتضح لنا أهمية النص الحسيني المتقدم عندما نلاحظ أنه يتناول إحدى الممارسات ذات الظاهر الديني المؤثر، وهي الصدقات، فهي تولد في النفوس احترام أصحابها فينجذب لهم. وهنا تأتي بلاغة الحديث الشريف من خلال توجيه هذا الاحترام والانجذاب باتجاه الصادق من معطي الصدقات، فيستخدم رموزا دينية واضحة كمثال لبيان حقيقة غير الصادقين الذين يسعون لتحقيق مآرب سلطوية من خلال المخادعة بتقديم الصدقات. ومن هنا يصف سيد الشهداء عليه السلام ذلك المتصدق المنافق المذكور في الرواية بأنه: مثله مثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق. أيها الأفاضل، إن السرقة عمل منبوذ عند الجميع، فكيف يكون الحال إذا كانت سرقة من الحجاج ضيوف الرحمن؟ واضح في هذه الحالة أنها تصبح منبوذة بدرجة أشد، فلا يمكن لصاحبها أن يكون متقربا بها لله عز وجل، فهي ليست صدقة طيبة. وهنا نشير إلى أن المراد من السرقة هنا هو أن ابن عامر هو من الأمويين الذين مكنهم معاوية من الاستئثار بأموال المسلمين ظلما بعد سيطرته على الحكم، فيكون ما حصل عليه من أموال هي مثل سرقة ضيوف الرحمن، وبالتالي منعهم عن أداء الحج، وبذلك فلا يمكن أن تكون صدقاتهم طيبة مهما كثرت. وتكتمل بلاغة النص الشريف عندما نلاحظ اختتامه بأزكى مصاديق الصدقة الطيبة: نشكر لكم أيها الأفاضل طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عودة في ختامها إلى مطلعها المبارك، وهو روى القاضي النعمان المغربي في كتاب دعائم الإسلام أنه قيل للإمام الحسين بن علي عليهم السلام إن عبد الله بن عامر وهو رجل من بني أمية تصدق بصدقة كثيرة، فقال صلوات الله عليه مثله مثل الذي يسرق الحاج ثم يتصدق بما سرق، وإنما الصدقة الطيبة صدقة الذي عارق فيها جبينه واغبر فيها وجهه مثل علي عليه السلام، ومن تصدق بمثل ما تصدق به.
كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني،
الله من أنعم علي نبه الكتاب، راك كل الناس تمشي على الصواب، الله من أنعم علي نبه الكتاب، راك كل الناس تمشي على الصواب، يداوي الروح من همي كنبض يسري في دمي، يداوي الروح من همي كنبض يسري في دمي، عظيم فيه من أجري، سلام هو للفجر، عظيم فيه من أجري، سلام هو للفجر. كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني،
كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو